بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان كلامنا فيما إذا كان المقول نقصا ظاهرا. قلنا إن لم يقصد القائل الذم، ولم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذم، حينئذ الغيبة لا تصدق، يعني هذا النقص الظاهر بهذين الشرطين يكون خارجا عن الغيبة. لماذا يكون خارجا عن الغيبة؟ لأننا فرضنا أن المقول عيبا ظاهرا، وبما أنه ظاهر بنفسه فلا يصدق عليه الرواية إظهار شيء يكرهه، ذكرك أخاك بما يكرهه، فقيد الإظهار منتف لأن المقول ظاهر بنفسه. وبما أنه لا يصدق الإظهار بعد كونه ظاهرا، فبالتالي لا تصدق الغيبة. وفرضنا نحن أيضا أن المتكلم لا يقصد الذم كي تحصل الكراهة من هذا القول، وفرضنا أيضا أن الوصف ليس من الأوصاف المشعرة بالذم. لكن إذا تحقق أحد القيدين بأن كان الوصف من الأوصاف المشعرة بالذم، أو قصد المتكلم من كلامه الذم، المصنف قال قال لا إشكال في حرمة الثاني، يعني في حرمة ذكر الوصف بقصد الذم، بل وكذا الأول، يعني لا إشكال في حرمة ذكر الوصف المشعر بالذم وإن كان وصفا ظاهرا، وتحدثنا عن ذلك في الدرس السابق، ذكرنا الأدلة. إذن المقول إذا صدر بقصد الذم فهو حرام، وإذا كان المقول وصفا مشعرا بالذم فهو حرام، حينئذ لا إشكال في الحرمة، وإنما الكلام في كونهما من الغيبة. قلنا ظاهر الأخبار المستفيضة التي تفسر الغيبة بإذاعة السر وكشف الأمر الخفي المستور عدم كونهما من الغيبة، لأنه هنا ماذا؟ المقول نقصا أو عيبا ظاهرا. وأما الأخبار الأخرى التي تفسر الغيبة بذكرك أخاك بما يكرهه، هنا قلنا تارة نرجع الكراهة إلى الكلام، ويكون المعنى هو ذكرك أخاك بكلام يكرهه. على هذا الفرض يكون ذكر الوصف الظاهر بقصد الذم، أو لكون نفس الوصف مشعرا بالذم، يكون من الغيبة. الحاصل نحن نتكلم في الوصف الظاهر، تارة يذكر الكلام بقصد الذم، هنا واضح أنه يصدق عليه النص وهو ذكرك أخاك بما يكرهه، وأخرى الكلام بنفسه مشعر بالذم، هنا أيضا يصدق ذكرك أخاك بما يكرهه. ففي الموردين إذا أرجعنا الكراهة إلى الكلام تصدق الغيبة. وأما إذا قلنا إن المراد من الموصول ما يكرهه، المراد من الموصول هي الصفة التي يكره إظهارها، يعني ذكرك أخاك بصفة يكره إظهارها، أو بوصف يكره إظهاره، فتختص الغيبة بكشف الأمر المستور. ليش؟ لأنه يكره إظهار هذه الصفة المستورة، أو يكره ظهور هذه الصفة المستورة، مثلا أن يكون بخيلا السامع لا يعلم بذلك فهو يكره إظهار هذه الصفة. زين. وأما إذا كان أعرج اللي هو عيب ظاهر للجميع فلا يصدق ذكرك أخاك بصفة يكره ظهورها. زين. على هذا الاحتمال الثاني لا يكون ذكره بصفة مشعرة بالذم أو بصفة بقصد الذم من مصاديق الغيبة، وإن كان حراما كما تقدم. مرة احنا نتكلم في الحرمة، الحرمة لا إشكال فيها، الكلام في أنه هل هذا مصداق للغيبة أم لا. ثم قلنا إذا لاحظنا كلام أهل اللغة نجد أن الظاهر من كلماتهم في بيان معنى الغيبة أن الموردين داخلان في مفهوم الغيبة. ليش؟ لأنهم عرفوا الغيبة بذكره بما يسوءه. طبعا ما هنا لابد أن نجعلها الكلام، يعني الغيبة عبارة عن الكلام الذي يسوء هذا الشخص، وإذا جعلنا الموصول هو الكلام تصدق الغيبة على الموردين، على مورد ذكر الشخص بوصف مشعر بالذم وإن لم يقصد الذم، وذكره بوصف بقصد الذم. زين. هذا هو ظاهر كلام أهل اللغة عدا الصحاح. صاحب الصحاح عرف الغيبة بهذا التعريف: التكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه. زين. بعدين قال: فإن كان صدقا سمي غيبة. هذا تقدم تعريف الصحاح. في السابق قلنا يوجد في إنسان مستور احتمالان: أحدهما أن يكون قوله مستور صفة بحال متعلق الموصوف، بمعنى إنسان مستور عيبه أو صفته، يعني الصفة هي المستورة عن السامع، فيكون تعريف الصحاح وتعريف الأخبار شنو؟ متوافقين، لأن الأخبار عرفت الغيبة بأن تقول في أخيك ما فيه مما قد ستره الله عليه، والصحاح يقول ماذا؟ أنك تتكلم خلف إنسان مستور صفته أو عيبه بما يغمه لو سمعه. أما الاحتمال الآخر، احنا قلنا أكو احتمالين، الاحتمال الثاني شنو هو؟ أن يكون المراد من الإنسان المستور الإنسان الذي يبالي بالمعصية ولا يتجاهر بالمعاصي، بل يعمل بالمعاصي تحت الستار ولا يرضى أن يطلع أحد على فعله هذا أو على فسقه. هنا قال المصنف احتمل الموافقة والمخالفة إذا تذكرون. زين. الاحتمال الأول موافق للأخبار المستفيضة، إذن لا تصدق الغيبة فلو في الفرض، يعني فيما لو كان العيب ظاهرا. زين. الاحتمال الثاني تصدق الغيبة. ليش؟ لأن المقول يصدق عليه أنه ذكر من ليس متجاهرا بالفسق بما يسوءه مما هو فيه حتى لو كانت المعصية ظاهرة. واضح؟ الحاصل إذا كان المراد من إنسان مستور أن له عيب مستور أو عيبا مستور، إنزين لو هذا يعني قصدنا العيب المستور، فلو شخص تكلم خلف إنسان عيبه مستور بحيث لو سمع ذلك يدخل الغم والحزن على قلبه، فبالتالي هذا لا يكون الموردان اللي هو وصف الإنسان بوصف مشعر بالذم أو وصفه بوصف بقصد الذم غيبة، لا يكون غيبة لأن الوصف ليس مستور حسب الفرض، نحن نتكلم في الوصف الظاهر. وإن كان المراد من إنسان مستور الإنسان الذي لا يتجاهر بالمعاصي، فبالتالي أنه يدخل الموردان في تعريف الغيبة. النتيجة شنو صار؟ عندنا المستفيضة، الأخبار المستفيضة تقول أنه هذين الموردين ليس من الغيبة، الأخبار اللي هي غير المستفيضة تقول لا هما من الغيبة. فالنتيجة شنو؟ أنه يقع التعارض بين الأخبار المستفيضة الدالة على عدم كون الموردين غيبة، وبين الأخبار الدالة على كونهما غيبة. المصنف يقول والعمل بالمستفيضة لا يخلو من قوة، يعني العمل على وفق شنو؟ على وفق الأخبار المستفيضة، لعل وجه القوة كثرة هذه الأخبار بحيث يوجب الاطمئنان بصدورها. طبعا احنا نقول هالكلام، لكن في مقابل هالكلام ان اكثر الفقهاء لا يعملون بالاخبار المستفيضة في محل الكلام. يقولون شنو الفقهاء؟ مجرد ذكر الوصف المشعر بالذم ومجرد ذكر الوصف بقصد الذم هذا يحقق الغيبة. فالفقهاء لا يعملون بالاخبار المستفيضة اللي هي قاعد تقول أيها المصنف هي دالة على أن الموردين ليسا مصداقين للغيبة. فبالتالي إذا أكثر الفقهاء لا يعملون إعراضهم عن الأخبار المستفيضة يكون موهنا لها، لأن إعراض المشهور كاسر. لكن المصنف مع ذلك يقول العمل بالأخبار المستفيضة لا يخلو من قوة. على العموم إذا ثبت أن العمل على وفق الأخبار المستفيضة وثبت أن الموردين ليسا من مصاديق الغيبة، بالتالي لابد أن نحكم بأن ذكر العيب الظاهر لا يعد غيبة. لماذا؟ لعدم شمول الأخبار المستفيضة له. ليش؟ لأن الأخبار المستفيضة فسرت الغيبة بذكر العيب المستور، فهي لا تشمل العيب الظاهر. مثلا إذا قال جاء الأصلع مثلا، إنزين الأخبار عفوا احنا ما نريد نعيد حتى لا نكرر، واضح المطلب. على العموم إلى هالمقدار احنا شنو صار عندنا؟ صار عندنا أنه المصنف يرجح الأخبار المستفيضة. نطبق هذا المقدار، يقول أنا أرجع شوية عن الدرس السابق، وإنما الكلام في كونهما من الغيبة. أقول كونهما شنو يعني؟ يعني الوصف المشعر بالذم والقول الصادر بقصد الذم من الغيبة. وإنما هما حرام بلا إشكال، وإنما الكلام في كونهما من الغيبة، فإن ظاهر المستفيضة المتقدمة يعني الأخبار المستفيضة المتقدمة عدم كونهما منها من الغيبة، وظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة بلي يعني الأخبار المتقدمة على الأخبار المستفيضة شو تقول؟ تقول الموردين زين داخلين في الغيبة، لكن بناء على شنو؟ شوفوا بناء على إرجاع الكراهة فيها، يعني في الأخبار المتقدمة مو المستفيضة، المتقدمة ذكرك أخاك بما يكرهه. لو أرجعنا الكراهة إلى كراهة الكلام شي يصير معنى الرواية؟ ذكرك أخاك بكلام أو بصفة يكره إظهارها، واضح؟ إلى كراهة الكلام الذي يذكر به الغير. زين هذا خلصنا منها. وكذلك يعني كذلك يظهر من كلام أهل اللغة كون الموردين داخلين في مفهوم غيبة، وكذلك كلام أهل اللغة عدا الصحاح على بعض احتمالاته. وأنا بينت الصحاح شنو كان، زين، إنسان مستور. الإنسان المستور في احتمالين، مرة نقصد إنسان مستور عيبه، يعني بحيث قاعد يتكلم بالعيب المستور، حينئذ واضح أنه إحنا كلامنا في العيب الظاهر. وإذا قلنا لا، لأن الاحتمال الثاني شنو، إنسان مستور في مقابل المتجاهر، فبالتالي كما ذكرنا زين أنه بلي على بعض احتمالاته كونهما غيبة. زين، والعمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوة. زين، العمل بالمستفيضة لا يخلو من قوة، أكو عبارة ناقصة، مو ناقصة يعني مطوية، يعني هو بين الأخبار المستفيضة تقول ليست غيبة، الأخبار المتقدمة على بعض الاحتمالات تقول غيبة، فيقع التعارض بينهما، فإذا وقع التعارض بينهما فما هو العمل؟ يقول العمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوة، وإن كان ظاهر الأكثر خلافه. يعني شنو خلاف العمل بالمستفيضة؟ إذا ظاهر الأكثر يا شيخنا خلاف العمل بالمستفيضة، والفقهاء لا يعملون بالأخبار المستفيضة، أعراضهم يكون كاسرا لها، وبالتالي كيف تقول بأن العمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوته؟ فيكون هذا تفريع للعمل بالمستفيضة، يعني إذا ثبت قوة العمل بالمستفيضة الأخبار المستفيضة الدالة على عدم كون الموردين من داخلين في مفهوم الغيبة، فلا يكون ذكر العيوب الظاهرة لشخص غيبة. ليش؟ لعدم صدق الغيبة اللي فسرتها الأخبار المستفيضة. واضح؟ لأنها فسرت الغيبة بذكر الأمر الخفي المستور، وهو لا ينطبق على ذكر عيب ظاهر. يقول فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة التي لا يفيد السامع اطلاعا، زين، لم يعلمه ولا يعلمه عادة من غير خبر مخبر، ليس غيبة. أقول ليس غيبة شنو هذا؟ خبر لقوله فيكون، يعني ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة ليس غيبة كي تدخل هذا المصداق في الغيبة. زين، شنو العبارة اللي هو قالها هذه؟ مثلا خلنا نفرض مثال، إذا قال شخص مثلا جاء الأبرص أو جاء الأبهق مثلا، زين، هذا الإخبار اللي هو قال جاء الأبهق أو جاء الأبرص، هذا هل يفيد شيء عند السامع لم يعلم به قبلا؟ يعني لعل السامع أخوي يعرفه، شايفه أن هذا أبهق، زين، ولا يعلمه في المستقبل. لا، أخو في المستقبل قد يجي هذا يقول جاء الأبرص، يشوفه أبرص فبالتالي يعلم. ليش؟ لأن السامع إما أنه في السابق يعلم أن هذا الشخص فيه هذا مثلا أفرض هذا المرض الجلدي قبل أخبار المخبر، أو سيعلم به عندما يرى هذا الشخص حتى لو لم يخبره السامع. واضح؟ فهذا القول ليس حرام إلا إذا كان الوصف من الأوصاف التي يرى العرف أنها لا تقع إلا على وجه الذم. تذكرون مرة قلنا أكو أوصاف لا تقع إلا على وجه الذم، أو مثلا فرضنا أن المتكلم قاصد للسخرية والذم والتعيير. أما أنا إذا قلت هذا جاء الأبهق مثلا أو الأبرص، وأنا مو قصدي أني أذمه، وكلمة الأبرص لا تقع على وجه الذم، فبالتالي أنه هذا ليس حرام. واضح؟ هذا المراد من العبارة اللي قرأناها. زين، مرة ثانية نقرأ العبارة، يقول: فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة التي لا يفيد السامع اطلاعا لم يعلمه. اطلاعا يعني شنو؟ يعني علما بشيء لم يعلمه السامع. انت شنو؟ انا شايفه مثلا، فبالتالي انت ما افتني شيء، يعني ما اورثت لي العلم بشيء وما اضفت على علمي شيء. ولا يعلمه عادة من غير خبر مخبر. يعني في المستقبل لو لم يخبرني مخبر، أنا ما رح أعلم أن هذا الشخص مثلا أبرص، خو رح أنا أرفع راسي وأشوفه، فبالتالي رح أعرف. إذن هذا بالنسبة للعبارة. ليس غيبة، قلنا خبر لقوله فيكون. واضح؟ إلا إذا أثبتت الحرمة من أثبتت الحرمة من حيث المذمة والتعيير. هذا كلام ثاني. إذا أنت تقول لا هذا حرام، نقول لك ليش حرام؟ تقول لي أن مذمة وتعيير، نقول خب مذمة وتعيير حرام، لكن غيبة لا، ما يصدق غيبة. زين، يعني الحرمة تكون لجهات أخرى، مثلا الإيذاء، الاستخفاف، التعيير، الذم. أنا أذكر أستاذنا كان يقول إذا كان هناك طالب في أوائل التحصيل وطالب آخر من خلفه قال فلان يرى نفسه مجتهدا، بحيث لو وصل هذا الكلام إلى هذا الطالب يتأذى، خب هذا حرام بلا إشكال، لكنه ليس من مصادق الغيبة، بل هو شنو؟ إيذاء للمؤمن. المؤمن يتأذى إذا أنه بليء. على العموم، فلا يحرم إلا إذا أثبتت الحرمة من حيث المذمة والتعيير، أو من جهة كون نفس الاتصاف بتلك الصفة مما يستنكفه المغتاب. المغتاب يكره، ما يحب أن يتصف بهذه الصفة التي تنسب إليه. زين، ولو باعتبار بعض التعبيرات، الحين راح تجي بعض التعبيرات اللي احنا راح نذكرها. زين، وهي تعبيرات ذكرها والرام رحمه الله في مجموعته. هو والرام هو جد السيد ابن طاووس رحمه الله من طرف الأم. على العموم، ولو باعتبار بعض التعبيرات فيحرم من جهة الإيذاء والاستخفاف والذم والتعيير. ثم الظاهر المصرح به. من هنا يريد أن يذكر، يقول عندنا إحنا هناك من ذكر أقسام للغيبة. الحين أنا أشير لها إشارة سريعة وأطبق. مثلا من أقسام الغيبة أن يذكر عيبا في بدنه، يقول أعور أعرج. ومنها أن يذكر عيبا في نسبه، يقول ابن الخائن ابن السارق. ومنها أن يذكر عيبا في خلقه، مثل يقول سيء الخلق. أو يذكر عيبا في فعله، يقول هذا ما يعرف يسوي الشغل أو ضعيف الصنع. ومنها أن يذكر عيبا في قوله، كما يقول ضعيف البيان والمنطق مثلا. ومنها أن يذكر عيبا في دينه، مثل ضعيف الولاية ضعيف الدين. أن يذكر عيبا في دنياه، مثل أن ما يعرف يدبر أمور الدنيوية، أو مثلا أو يقول مثلا شيء متعلق بملابسه وسخ الثوب، أو يقول منهدم الدار أو هزيل الدابة. كل ذلك يعد من أقسام الغيبة. وطبعا احنا نذكر ما نقل أو نسب إلى السيد نعمة الله الجزائري. يقول: ثم الظاهر المصرح به في بعض الروايات عدم الفرق في ذلك، يعني في تحريم التعيير بالعيب الخفي. أكو جماعة. ثم الظاهر المصرح به، يعني هذا الظاهر صرح به جماعة من الفقهاء. واضح؟ على ما صرح به غير واحد، وأنا أكثر من مرة قلت غير واحد يدل على الكثير، بينه عدم الفرق في ذلك بينه، يعني لا فرق في تحريم التعيير والذم بين ما كان النقص في بدنه، أقول قاعد نتكلم على الحرمة حطوا بالكم، أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه، حتى في ثوبه أو داره أو دابته أو غير ذلك. وقد روي عن مولانا الصادق عليه السلام الإشارة إلى ذلك، يعني الإشارة إلى هذه الأقسام اللي هي من أقسام الغيبة، بقوله وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه. أقول هذا في الخلق قاعد يقرونها مرة الأساتذة في الخلق، وبعض يقول في الخلق، على العموم الأمر سهل واضح. قيل الحين من قيل احنا قاعد نذكر منه، شوفوا الشهيدي المحق الشهيدي في الحاشية يقول القائد القائل هو السيد نعمة الله الجزائري في الأنوار. السيد نعمة الله الجزائري أخذ هذا الكلام من وين؟ من ورام، لأن عندنا مجموعة لورام رحمه الله اللي أنا قلت هو جد السيد ابن طاووس من طرف الأم. حطوا بالكم الآن الكلام طويل عريض، وبعض الفقهاء كان يقول أصلا يا ريت ترك الجميع لعدم الحاجة إلى، لأن هذا من توضيح الواضحات. الأم أما البدن يعني النقص في البدن، يعني يذكر شخص بنقص في بدنه، فكذكرك فيه العمش. العمش شنو هو؟ ضعف البصر، والبعض يقول مع سيلان الدم مثلا، والحول والعور والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة وجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه، يعني الأوصاف اللي يكرهها، مثل تقول كوسج ما عنده لحية ونحو ذلك من الأمور. وأما النسب فبأن تقول أبوه فاسق أو خبيث أو خسيس أو أسكاف، زين تنقرى أسكاف وإسكاف واثنينهم بمعنى صانع الأحذية، هذا اللي صلح الأحذية والنعل، أو حائك يعني يقول ابن الحائك، زين ونحو ذلك مما يكرهه أو يكره مثلا، يعني من الأنساب التي لا يرضى بها الإنسان بأن يقال هذا أبوه مثلا أفرض جبان، أبوه جلاد، أبوه كذا مثلا. وأما الخلق يعني النقص في الخلق، فبأن تقول إنه سيء الخلق بخيل مراء، مراء مرة بمعنى مكثر للجدال والنزاع، ومرة مراء بمعنى الرياء. واضح؟ يعني مرة على وزن فعال من صيغ المبالغة، إذا قلنا أنها من مارا يماري مماراة يصير معنى مرة شنو؟ كثرة الجدال والنزاع. أنتم مرات إحنا يمر علينا في بعض الكتب وقد ماراه يعني جادله، لكن أكو احتمال آخر، احتمال أن يكون اسم فعل من راء يرائي مراءة من باب المفاعلة أيضا، يعني من الرياء. أقول الرياء حطوا بالكم، ومرة المراء هو الدجال، وأنا يجي بذهني هذا دجال أنه أقرب إلى هالمعنى. يعني هذا شخص أنه يريد أن يري نفسه على خلاف ما هو عليه، فد واحد دجال يطلع نفسه قدام الناس انه هو مثلا على غير الوضع اللي هو عليه. مراء متكبر شديد الغضب جبان ضعيف القلب ونحو ذلك. وأما في أفعاله المتعلقة بالدين يعني النقص في أفعال الغير المتعلقة بالدين فكقولك إنه سارق كذاب شارب خائن ظالم متهاون بصلاتي أو بالصلاة يعني مستخف بالصلاة، لا يحسن الركوع والسجود، لا يحسن القراءة، ولا يجتنب من النجاسات، ليس بارا بوالديه، لا يحرس نفسه من الغيبة والتعرض لأعراض الناس، يعني لا يحفظ نفسه من الغيبة ومن التعرض لأعراض الناس. وأما أفعاله يعني النقص في الأفعال الدنيوية المتعلقة بالدنيا فكقولك قليل الأدب متهاون بالناس لا يرى لأحد عليه حقا كثير الكلام كثير الأكل نؤوم. نؤوم شنو صيغة المبالغة من كثرة النوم، يجلس في غير موضعه. وأما في ثوبه يعني النقص في الثوب فكقولك إنه واسع الكم. زين واسع الكم هاي شلون تصير ذم؟ أنا ما أدري. على العموم طويل الذيل هذا ممكن إن يذمون واحد لأن ملابسه طويلة، وسخ الثياب ونحو ذلك. ثم إن ظاهر النص هذا مطلب آخر، يقول رحمه الله ظاهر الذكر هذا اللي وارد في النص ذكرك أخاك بما يكرهه، هذا الذكر هذا ظاهره أنه ماذا؟ أنه منصرف إلى الذكر باللسان، فبالتالي ذكرك أخاك بما يكرهه يعني بلسانك، فتكون الغيبة منحصرة بما إذا ذكر العيب باللسان. لكن المصنف يقول المراد بالذكر المأخوذ في تعريف الغيبة هو حقيقة الذكر. شلون يعني؟ اللي يشتقون من التذكر، يعني يكون معنى النص هو ذكر كل ما يوجب تذكره من الأوصاف والألقاب التي يكرهها سواء كان باللسان أو بفعل من الأفعال أو بالإشارة. إذن المراد من الذكر هو كل ما يوجب التذكر. ليش؟ هذا هم صحيح، لأن الإنسان أحيانا يكون غافلا عن بعض الأوصاف، زين ناسيها مدة، يجي واحد يذكره بفتشي أيام الصغر إما بإشارة أو بفعل أو بلسان، هذا بالتالي يدخل تحت الغيبة. فمو تجي تقول ذكرك أخاك بما يكرهه منصرف إلى الذكر باللسان فتكون الغيبة منحصرة بالذكر باللسان، نقول لا، الغيبة كما أنها تصدق بالذكر باللسان تصدق بفعل من الأفعال أو إشارة من الإشارات. هذا اللي ذكرناه من وين يفهم؟ يفهم من النص بتناسب الحكم والموضوع. وأخذ فائدة الآن، هذه القرينة تناسب الحكم والموضوع تمنع من الانصراف إلى ذكر العيب باللسان. الحين إذا أجاكم مورد في الفقه وجاء واحد قال منصرفون وكانت قرينة تناسب الحكم والموضوع موجودة، قولوا لا، هذه القرينة تمنع من الانصراف. زين، طبعا هذه قرينة، وعندنا أيضا راح يجي إن شاء الله راح أنبه عليها إن شاء الله في الدرس القادم، في بعض الأخبار توجد قرينة أخرى وهي قرينة التعليل، هذه القرينة أيضا تمنع من الانصراف إلى ذكر العيب بخصوص اللسان. يقول ثم إن ظاهر النص، زين أقول ثم إن ظاهر النص يعني شنو؟ يعني ظاهر الذكر المأخوذ في تعريف الغيبة في النص شفتوا لأي نص؟ ذكرك أخاك بما يكرهه، وإن كان منصرفا إلى الذكر باللسان، لكن المراد به حقيقة الذكر، فهو مقابل الإغفال. يعني أنت لما تقول الذكر ماذا يراد منه؟ يراد منه ما يقابل الإغفال، واضح؟ يعني شنو؟ بمعنى ترك الذكر، يعني ذكره أن تتعرض له، وإغفال الذكر أي ترك الذكر، أن تترك التعرض لهذا الشيء على العموم، واضح؟ فكل ما يوجب التذكر لشخص من القول والفعل والإشارة وغيرها فهو ذكر له. زين، فكل ما يوجب كذا وكذا ذكر له، سواء كان قولا أو فعلا أو إشارة أو كتابة أو إلى آخره، يغمز بعينه على العموم. ومن ذلك، زين يجيب لنا مثال، يقول مما يوجب تذكر العيب المبالغة في تهجين المطلب الذي ذكره بعض المصنفين بحيث يفهم منها الإزراء بحال ذلك المصنف. زين، أكو موارد عندنا نفهم منها المبالغة، زين، في التعيير والتنقيص بحال المصنف اللي كتب مثلا مطلب من المطالب. خلنا نفرض كتب كتاب في الغيبة، هذا المصنف عندما كتب كتابا في الغيبة يجي واحد يبالغ في تهجين المطلب. تهجين المطلب تدرون يعني شنو؟ يعني يقول هذا المطلب جدا مطلب أنه هجين، هجين يعني مثل ما يقولون أنه بلي، يعني مطلب أنه ما أدري شنو، هجين على العموم يعني فيه استهجان، يهجن المطلب، يعني مو يقبح، على العموم أضعف من يقبح. إنزين، بلي، في تهجين المطلب الذي ذكره بعض المصنفين بحيث يفهم منها الإزراء، أقول منها يعني شنو؟ من المبالغة بحال المصنف. شنو نفهم؟ الإزراء بحال ذلك المصنف. يلا يجيب لنا مثال. فإن قولك إن هذا المطلب بديهي البطلان تعريض لصاحبه. أنت تجي حق مطلب تقول وهذا بديهي البطلان، هذا تهجين للمطلب وتعريض في المصنف. شنو قاعد تقول أنت في الواقع؟ تقول هذا أصلا ما يعرف البديهيات، واضح؟ يعني هذا المطلب زين مستلزم لأمر بديهي البطلان. زين، مرة ثانية، بأنه لا يعرف البديهيات، بخلاف ما إذا قيل إنه مستلزم لما هو بديهي البطلان. أقول شو الفرق بينهم؟ حاطين بالكم؟ مرة أنا أقول هو مستلزم، خوني ما تصدق الغيبة. ليش ما تصدق الغيبة؟ لأن إذا قلت أنا مستلزم لما هو بديهي البطلان، يعني هذا المطلب شنو؟ المطلب هذا نظري، يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى التفات، هو لم ينتقل إلى الملازمة، فبالتالي هذا عدم الانتقال من الملزوم إلى اللازم وعدم الالتفات إلى الملازمة بين الأمرين، هذا لا يعد نقصا وعيبا. حتى أنت تقول هذا إزراء وإهانة، نقولك لا عمي مو إهانة، أنا ما قلت شيء، بخلاف التعبير الأول. شوفوا التعبير الأول، تجي تقول أن هذا المطلب الذي ذكره زيد بديهي البطلان، يعني كأن زيد العالم لا يعرف البديهيات، هذا تعريض واضح، بل مبالغة في التعيير وفي التنقيص وفي التسقيط. لا، أنا أجي شنو أقول؟ أقول هذا لا يعرف، مو أنه لا يعرف البديهيات، لا يعرف أن هناك، لم يعلم أو لم يلتفت إلى وجود ملازمة بحيث لو التفت إلى هذه الملازمة لما قال هذا القول، بالتالي هذا لا يعد نقصا. لأنك شنو قاعد تقول؟ تقول هو غير ملتفت إلى الملازمة، عدم الالتفات إلى الملازمات. الآن إيش كثر إحنا عندنا ملازمات الناس ما يلتفتون لها. أنا الشيء بالشيء يذكر، كنت في الحج ومعنا واحد في رمي الجمرات، فقال شنو هذا سبع حصيات وما أدري شنو. قلت له على كيفك شوي شوي، يعني شنو أنت تبي تنكر هذا الأمر أو أنك أنت عندك اعتراض على هذا الأمر؟ قلت له إذا أنت هذا قصدك فأن عندك اعتراض على رسول الله وعلى ش. قال لا لا أبدا أنا مو قصدي، يعني قصدي أنه. قلت له بس اسكت لا تتكلم، هذا أمر عبادي توقيفي، لابد أن تسلم، تأخذ سبع حصيات وترمي هذا الجدار المسمى بالجمرات. وكثير من الناس يتكلمون بكلمات لا يلتفتون إلى الملازمة. لو يلتفت إلى الملازمات نقول له عمي أنت ترى يا قاعد شنو تعترض على القرآن. مو إحنا عندنا مرة واحد إجا قال أنه المرأة ومدري شنو وكذا، وليش الرجل يأخذ أنه حصتين والمرأة حصة واحدة؟ قلنا له على كيفك عمي، أنت حين نصير المرأة نصير المرأة، بس الله يقول للذكر مثله حظ الأنثيين، ترى قاعد تعترض على القرآن وعلى رب العالمين. على العموم لن طول المطلب حتى لا يصير أنه بلي، لأن فيه بخلاف ما إذا قيل إنه، يعني المطلب مستلزم لما هو بديهي البطلان. ليش حين يعلل؟ لأن فيه تعريضا بأن صاحبه لم ينتقل إلى الملازمة بين المطلب وبين ما هو بديهي البطلان. يعني ما ذكره من عدم كون هذا، يعني إذا قيل أنه مستلزم لما هو بديهي البطلان، هذا ليس غيبة. لماذا قلنا بعدم كونه غيبة؟ لأنه ماذا؟ هذا مطلبه مستلزم لما هو بديهي البطلان. يعني أنت شنو قاعد تقول؟ تقول صاحب المطلب لم ينتقل إلى الملازمة الموجودة بين مطلبه وبين ما هو بديهي البطلان. خب واضح عدم الانتقال من الملزوم إلى اللازم، هذا لا يعد نقصا ولا عيبا حتى تجي تقول أنها غيبة. المطلب واضح، لأن فيه تعريضا بأن صاحبه لم ينتقل إلى الملازمة بين المطلب وبين ما هو بديهي البطلان، ولعل الملازمة نظرية. أنا مثل ما قلت لكم، يعني هذا لماذا لم يلتفت؟ أنه إثبات الملازمة يحتاج إلى استدلال نظري، يحتاج إلى تأمل. فالجهل بمثل هذه القضايا لا يعد نقصا وعيبا وإهانة في العرف. زين، مثل ما تقول أنه هذا المطلب يحتاج إلى تأملين، مطلب دقيق، مطلب كذا، تأمل، التفت، اغتنم، لأنك بعض المطالب تخفى حتى على أصحاب الصناعة، واضح؟ فبالتالي هذا لا يعد عيبا ولا تنقيصا ولا ذما له، بخلاف التعبير الأول. ولعل الملازمة نظرية وقد وقع من بعض الأعلام بالنسبة إلى بعضهم ما لا بد له. أقول ما، يعني إحنا شنو ما؟ يعني نحمل الكلام الواقع من بعض الأعلام إلى المعنى الصحيح، نوجه الكلام من الحمل، لأنه بعض الأعلام لو أبقينا كلامهم أو كلامه على ظاهره بعد هذا ما يناسب شأنه ومقامه. أنتوا شوفوا بعض الكتب الآن العلمية اقروا فيها يقول وهذا لا يفهمه كذا مدري شنو، وهذا مدري شنو، عندهم هيك تعبيرات. فإحنا شنو لازم نوجه كلامهم ونحمل على معنى صحيح يناسب شأن ومقام هؤلاء العلماء من الحمل والتوجيه. أعوذ بالله من الغرور وإعجاب المرء بنفسه، يعني أن يشوف أقواله وأفعاله بلا نقص ويرى أنه فوق الآخرين، وحسده على غيره، وحسده لغيره على العموم. والاستيكال بالعلم، حين استيكال بالعلم ليش جبتها شيخنا؟ استيكال بالعلم ارتزاق، لكن تدرون ليش؟ لأنه هو كيف يرتزق بعلمه؟ يرتزق بعلمه بأن يفهم الآخرين بأنه فوق الجميع وأنه أعلم من جميع العلماء. نستجير بالله من هذا المرض، وبهذا المقدار نتوقف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.